الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. هذا الكلام في الفصل الثالث في بيان أقسام القدم والحدود. وقلنا بأن الحدوث والقدم على أقسام. تقدم القسم الأول وهو الحدوث الزماني. فالحدوث الزماني هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني. والقديم الزماني هو عدم مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني كمطلق الزمان. القسم الثاني هو الحدوث الذاتي. ما هو الحدوث الذاتي؟ هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته، لهذا يسمى بالحدوث الذاتي. وهذا العدم في مرتبة الذات عدم مجامع، يجامع الوجود. بالأمس فرقنا بين عدمين: عدم مقابل لا يجتمع مع الوجود، وعدم مجامع يجتمع مع الوجود. مثال: جميع الموجودات الإمكانية، كل موجود إمكاني هو حادث ذاتا، وإن كان بعضها قديم زمانا. لاحظ عموم الزمان، قلنا عموم الزمان هو قديم زمانا إذ لم يسبق بالعدم في زمانه، ولكن من حيث الذات يكون حادثا لأنه ممكن الوجود. وكل ممكن الوجود هو مسبوق بالعدم في مرتبة ذاته، لأن ذاته حيثيتها حيثية اللا اقتضاء، حيثية لا ضرورة، حيثية ليسية بعبارة الأمس. ولهذا الإنسان في ذاته شيخنا لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم. هذا ما يعبر عنه العدم في مرتبة الذات. إذا الوجود كل إنسان مسبوق بالعدم في مرتبة الذات، وهذا لا يختص بوجود الإنسان، يشمل جميع الموجودات الإمكانية، لأن في مرتبة ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. لهذا المجردات كالعقل الأول من حيث الزمان وقديم زمانا. لماذا؟ لأن المجردات لم تسبق بالعدم الزمان، إذ لا زمان سابق عليه. الزمان من خصائص عالم المادة، باعتبار أن الزمان هو مقدار امتداد الحركة، والحركة مختصة بالزمانيات. إذن المجردات الصادر الأول، العقل الأول، نور نبيك يا جابر قديم زمانا. فإن قلت يلزم أن يكون إلها، نقول لكنه حادث ذاتا لأنه ممكن الوجود، وكل ممكن هو حادث لكن حدوثا ذاتيا. هذا معنى الحدوث الذاتي. إذن القديم الذاتي ينحصر بمن؟ بالموجود الذي لا تكون ذاته متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم. أو قل القديم الذاتي ينحصر في الموجود الذي يكون وجوده هو عين ذاتي، لا يحتاج إلى علة خارجة تمنعه الوجود، وهذا منحصر بالله تبارك وتعالى، لأن وجوده عين
ذاته لا يستند إلى علته. فلهذا الله تبارك وتعالى هو قديم زمانا، لأنه ليس مسبوق بالعدم في زمان، وهو قديم ذاتا، وبهذا يفترق القدم الإلهي عن قدم الممكنات الزمانية لأنها حادثة. قال: ومن الحدوث، الحدوث الذاتي، وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم، ولكن لاحظ ليس العدم الزماني بل العدم الذاتي، بالعدم في ذاته، أو عبروا عنه بالعدم المجامع، كجميع الموجودات الممكنة ومنها عموم الزمان، فهو حادث ذاته التي لها، أي الموجودات الممكنة، الوجود بعلة خارجة من ذاتها. لماذا تحتاج إلى علة خارجية؟ لأن ذاتها متساوية النسبة. ما معنى متساوية النسبة؟ يعني لا ضرورة وجود ولا ضرورة عدم، حيثيتها لا ضرورة ولا ضرورة عدم. أما ذات الواجب تبارك وتعالى فهو عين الوجود، لا يحتاج إلى علة، بعلة خارجة من ذاتها، وليس لها في ماهيتها وذاتها وحد ذاتها إلا العدم. بتعبير الشيخ الرئيس، ليس في ذاتها إلا حيثية ليسية الاقتضاء. فإن قول هذا إشكال سبق بيانه في مواقع متعددة، إذا قلتم أن الماهية ليس في حد ذاتها إلا الإمكان، بمعنى أنها متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، بمعنى أنها تخلو عن الوجود وعن العدم، لاحظ ماذا قال: الماهية ليس لها في حد ذاتها إلا الإمكان، لأن الإمكان لازم للماهية. قلنا الإمكان لازم للماهية، ولازم الإمكان تساوي نسبتها، نسبة الماهية، إلى الوجود والعدم. ومعنى تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم خلو الذات عن الوجود والعدم جميعا، وهذا لا ينسجم مع قولكم ليس في حد ذاتها إلا عدم. أعيد لك الإشكال بصياغة سلسة. نحن خرجنا بهذه النتيجة، ما هي؟ أن ليس للذات في حد ذاتها إلا العدم، يعني في ذاتها ليس إلا العدم. فهذه النتيجة جيدة. أنتم ماذا قلتم في مباحث الماهية من المرحلة الخامسة؟ قلتم هكذا، قلتم الإمكان لازم للماهية. جيد، ما معنى الإمكان؟ تساوي النسبة من حيث الوجود. ما معنى تساوي النسبة من حيث الوجود والعدم؟ يعني لا موجودة ولا معدومة. إذا لم تكن موجودة ولم تكن معدومة، لماذا تقولون في ذاتها العدم؟ سيدنا واضح الإشكال؟ الإشكال كالتالي: هناك ماذا قال قبل قوله فإن قلت؟ قال هكذا: وليس لها، لها أي للموجودات الإمكانية، في ماهيتها وحد ذاتها إلا عدم. يعني لو أردنا أن، لو وضعنا الذات تحت المجهر ودققنا وصوبنا عدسة المجهر على الذات، لم نرى إلا العدم. جيد، طبعا تقريبي هذا، ليس للماهية في حد ذاتها إلا العدم، بينما أنتم تقولون الإمكان لازم للماهية، والإمكان معناه تساوي النسبة من حيث الوجود، يعني لا موجود لا معنى. يعني كما أن في ذاتها لا يوجد الوجود المفروض في ذاتها لا يوجد العدم، فكيف تقول ليس في حد ذاتها إلا العدم؟ واضح؟ قال لاحظ معي فإن الماهية ليس لها في حد ذاتها إلا الإمكان، ولازم أي إمكان هنا؟ الإمكان الخاص، الإمكان الذاتي، ولازمه تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم. ومعنى ذلك خلو الذات يعني في مقام ذاتها هي خالية عن الوجود والعدم جميعا، يعني كما أن الذات خالية عن الوجود كذلك هي خالية عن العدم. إذن لماذا تقول ليس في ذاتها إلا عدم؟ المفروض أن تقول هكذا، ليس في ذاتها الوجود وليس في ذاتها العدم، دون التلبس بالعدم كما قيل. أين قيل؟ وهو قوله وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم، كما قيل يرجع إلى هذا إلى هذه الفقرة، وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم. الجواب واضح، قلت الجواب نحن نقول ليس في حد ذاتها إلا العدم، يعني أن الذات ليس حيثيتها إلا اللا ضرورة. اللا ضرورة يعني اللا اقتضاء، اللا اقتضاء يعني الليسية، والليسية العدم. هذا هو المعنى، الليسية يعني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة. وبعبارة أخرى لك أن تقول الماهية وإن كانت في ذاتها خالية عن الوجود والعدم، ولكن في مقام تلبسها بأحد الطرفين تحتاج إلى علة، لأننا قلنا بما أن الماهية متساوية من حيث الوجود والعدم خروجها عن حد الاستواء يحتاج إلى مرجح. فإذا ترجح جانب الوجود احتاجت إلى علة الوجود، ولكن قلنا إذا تذكرتم أن جانب العدم لا يحتاج إلى مرجح إذ يكفي فيه عدم العلة. قال قلت الماهية وإن كانت في ذاتها خالية، وإن كانت في ذاتها خالية عن الوجود والعدم مفتقرة في تلبسها بأحدهما، بأحدهما يعني بأحد الجانبين، إلى مرجح، ما الدليل على ذلك؟ لأنها متساوية النسبة، ولكي تخرج عن حد الاستواء لا بد من مرجح، لكن عدم مرجح الوجود وعدم علة الوجود كاف في كونها معدومة. وبعبارة أخرى خلوها في حد ذاتها عن الوجود والعدم وسلبهما، أي سلب الوجود والعدم عنها أي عن الماهية، هذا بحسب الحمل أو الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وهو لا ينافي اتصاف الماهية بالعدم حينئذ بحسب الحمل الشائع، بحسب الحمل الشائع تكون معدومة عند عدم مرجح وجود. أحسنتم. القسم الثالث قال ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الذاتي، وهو عدم مسبوقية الشيء بالعدم في حد ذاته، وإنما يكون فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود الطارد للعدم بذاته، وهو الوجود الواجب الذي ماهيته إنيته، أي أن وجوده عين ذاته وليس ماهيته إلا إنيته. وهذا تقدم فصل كامل مستقل في قولنا ماهيته إنيته، والإنية بمعنى وجود. واضح؟ أن وجود الله تبارك وتعالى لم يسبق بالعدم في مرتبة ذاته، لأن ذات الواجب لا يقال هي متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، بل حقيقة الذات عين الوجود، لأن الذات حيثيتها حيثية الاقتضاء والعياذ بالله. ولهذا قلنا الواجب تبارك وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص حيثية فقدانه، حد الوجود والله لا حد له، لا يشد عنه كمال الوجود. نعم له ماهية بالمعنى الأعم، بمعنى ما به تحقق الشيء، وماهيته بالمعنى الأعم وجوده، ماهيته إنيته أي وجوده. هذا تقدم فصل مستقل في ذلك. القسم الآخر هو الحدوث الدهري ويقابله القدم الدهري. ما هو المراد من الحدوث الدهري والقدم الدهري؟ المراد بذلك يحتاج أن نسترجع المقدمة التي طرحناها في الدرس ما قبل الماضي، وهي سريعا أقول أن عالم الإمكان له مراتب ثلاث، أدناها مرتبة عالم المادة، النشأة المادية المعبر عنها عالم الطبيعة. المرتبة الثانية مرتبة عالم المثال، النشأة المثالية. المرتبة الثالثة مرتبة عالم العقل، النشأة العقلية. ما هو الفرق قلنا بين هذه المراتب؟ عالم المادة، عالم الطبيعة، هذا العالم الذي يقوم حولنا ونعيش فيه، هو نحو عالم مادة. أما عالم المثال عالم التجرد، ولكن التجرد فيه تجردا ناقصا، هو في مقام ذاته مجرد، ولكن في مقام فعله يحتاج إلى المادة كالنفوس المثالية. النفس الإنسانية مثالية. العالم الثالث عالم العقول، وهو عالم التجرد التام. قلنا ما العلاقة بين هذه العوالم؟ علاقة العلة بالمعلوم. فعالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. ما الدليل على العلية؟ هذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه في المرحلة الثانية عشر. الدليل على العلية أن العلاقة فيما بينهم بنحو السلسلة الطولية. فعالم العقل معلول علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. من باب أولى إذا كان عالم المثال علة لعالم المادة، وعالم المثال معلول لعالم العقل، إذن عالم العقل معلول لعالم المادة. إذا كنت أنا معلول لأبي وعلة لمن؟ لابني. إذن ابني معلول لأبي أو ليس معلولا لأبي؟ معلول لأبي. عالم العقل إذن معلول لمن؟ لعالم المثال والمادة، علة عفوا. عالم العقل علة للمثال والمادة معا. إذا استرجعت معي مطلب قرأناه فيما سبق، وهو من يوجد المادة؟ قلنا لاحظ معي، ليست الصورة هي الفاعلة العلة التامة للمادة، لأنها تحتاج إلى المادة، والمحتاج لا يكون علة. لو كانت الصورة هي علة وجود المادة لما احتاجت الصورة إلى المادة، والصورة تحتاج إلى المادة. قلنا هناك من أوجد المادة؟ إذن المادة قطعاً تحتاج إلى علة، هو عقل مفارق للمادة، وهذا معنى أن عالم العقل هو علة. هذه إحدى الأدلة التي يستدل بها على علية عالم العقل لعالم المادة. فهمت جيدا؟ ما الدليل على علية عالم العقل لعالم المثال؟ أيضا تقدم، استرجع معي هذا المطلب. قلنا الصور العلمية التي ترد إلى النفس البشرية من يوجدها؟ النفس البشرية ترد إليها مجموعة من الصور الحسية الخيالية العقلية الكلية. هذه الصور العلمية التي يعلم بها الإنسان من يوجدها؟ ذكرنا احتمالها. الاحتمال الأول أن الذي يوجدها هو المادة، وقلنا هذا مستحيل لأن المادي لا يوجد مجرد الصور مجردة. الاحتمال الثاني النفس. النفس البشرية هي التي توجد الصورة العلمية. قلنا هذا باطل. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. أحسن. إذا كانت النفس الآن جاهلة فاقدة، فكيف الفاقد يكون موجدا؟ إذا لم تكن المادة هي التي أفاضت الصورة على النفس، ولم تكن النفس هي التي أوجدت الصورة لأنها فاقدة، من أوجدها؟ هو عقل مفارق للمادة، أفاض الصورة العلمية. الصورة العلمية شيخنا مادية أو مجردة؟ مجردة. إذا جئت إلى الصورة الحسية، مجردة تجرد تام أو ناقص؟ ناقص. لماذا؟ لا، مو هذا السبب، لأن فيها آثار المادة. لاحظ صورة زيد شيخنا في ذهني، صورة مادية أو مجردة؟ زيد بمادته جاي إلى ذهني. صورة الجبل، الجبل بواقعه المادي جاي إلى ذهني، بحده المادي جاء إلى ذهني، أو جاء مجردا عن المادة؟ مجرد عن المادة، لكن فيه آثار المادة، له شكل، له وضع معين في ذهني. إذن فيه آثار المادة. إذا تجرد الصورة العلمية تجرد ناقص أو تجرد مثالي؟ عفوا، ناقص أو تام؟ ناقص. وإذا كانت الصورة العلمية مجردة تجردا ناقصا، إذا تكون صورة مثالية من عالم مثال. من الذي أفاضها أوجدها؟ وعالم عقل. هذا بيان لعلية عالم العقل لعالم المثال. المهم أن هذه العوالم الثلاثة تقع بنحو السلسلة الطولية، بمعنى أن عالم المادة معلول لعالم المثال، وعالم المثال معلول لعالم العقل، والله من ورائهم محيط، من ورائهم محيط. فالله علة جميع عالم الإمكان بمراتبه وعوالمه. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام: عالم المادة له تقرر في عالم العقل أو ليس له تقرر؟ ليس له تقرر، لأن عالم العقل عالم المجردات، والمادة في قبال مجرد. إذن النشأة المادية كانت معدومة في مرتبة النشأة العقلية، فتكون النشأة المادية مسبوقة بالعدم أو ليست مسبوقة بالعدم؟ مسبوقة بالعدم. فنقول النشأة المادية مسبوقة بعدم تقررها في النشأة العقلية، لأن لا وجود للمادة في النشأة العقلية. أيضا النشأة المثالية مسبوقة بالعدم بعدم تقررها في النشأة العقلية، لأن النشأة المثالية تجرد ناقص لا تقرر لها في النشأة العقلية التي هي تجرد تام. هذا معنى الحدوث الدهري، وهو أن يكون وجود الشيء مسبوقا بعدمه بعدم تقرره في مرتبة فوقه. هذا معنى الحدوث الدهري يقابله القدم الدهري. والقديم دهرا هو الله تبارك وتعالى. لا ماذا قال؟ ومن الحدوث، الحدوث الدهري الذي ذكره السيد المحقق الداماج، وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود. أي وجود؟ الوجود الإمكاني، لأن للوجود الإمكاني مراتب، مرتبة النشأة المادية، ومرتبة الوجود المثالي، ومرتبة الوجود العقلي. مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدمه، عدمه أي المتقرر في مرتبة هي فوقها. لا، النشأة المادية مسبوقة بعدمها أي في النشأة المثالية، والنشأة المثالية مسبوقة بعدمها أي في النشأة العقلية. في السلسلة الطولية، يعني سلسلة العلة والمعلوم، وهو عدم غير مجامع. واضح أنه غير مجامع. عدم المادة في النشأة العقلية لا يجامع وجود المادة. لكنه غير زماني. لاحظ، لن نتطرق إلى الزمان نحن، لأن الزمان قلنا هو مقدار امتداد الحركة، والحركة من خواص عالم مادة. ولهذا نقول النشأة المثالية مسبوقة بعدمها أي في النشأة العقلية، ولا يوجد هناك زمان في عالم التجارب. كمسبوقية عالم المادة بعدمه المتقرر في عالم المثال، وكمسبوقية عالم المثال بعدمه المتقرر في عالم العقل. وأيضا عالم العقل مسبوق بأي شيء؟ بعدمه المتقرر في مرتبة واجب، فهو حادث عالم العقل، لكن ليس حدوثا زمانيا، بل حدوثا إما أن تقول ذاتيا أو دهريا. ويقابله القدم الدهري وهو ظاهر. ظاهر القدم الدهري كقدم الله تبارك وتعالى. هذا تمام الكلام في المرحلة التاسعة. المرحلة العاشرة في مباحث القوة والفعل، وفيها 16 فصلا. فقط نقرأ المقدمة. لا يخفى عليكم الفرق بين مصطلح القوة ومصطلح الفعل. فالموجود على حالته، أحيانا يكون الموجود بحيث تترتب عليه آثاره بالفعل. نظير الماء، هذا الماء الذي أمامي آثاره بالفعل متحققة وليست متحققة. بالفعل والأمر ماء يرفع العطش. هذا يعبر عن ماء بالفعل. الحالة الثانية إذا كان الموجود لا يترتب عليه أثره بالفعل، هذا يعبر عنه بالموجود بالقوة. نظير هذا الماء، هذا الماء بالنسبة إلى كونه بخار، الآن أثر البخار بالفعل يترتب أو بالقوة؟ بالقوة. فالماء ماء بالفعل بخار بالقوة. البذرة النواة نواة بالفعل شجرة بالقوة. إذا كل موجود لا يخلو إما أن يكون بالفعل أو أن يكون بالقوة، وبهذا نعلم أن الفعلية والقوة حالان من أحوال موجود بما هو موجود. فلهذا مبحث القوة والفعل من صميم مباحث الفلسفة، باعتبار أن الفلسفة تبحث عن أحوال الشيء، أحوال الموجود بما هو موجود. فكما أن من أحوال الموجود الحدوث والقدم، التقدم والتأخر، العلة والمعلول، الإمكان والوجود، كذلك من أحوال الموجود الفعلية والقوة. قال وجود الشيء في الأعيان، الأعيان المراد به الخارج، العالم العيني، لاحظ، بحيث يترتب عليه آثار المطلوبة، كل موجود له آثار المطلوبة منه يسمى فعلا، ويقال إن وجوده بالفعل، وإمكانه الذي قبل تحققه يسمى قوة. سؤال: ما المراد بكلمة إمكان؟ الإمكان الاستعدادي، لا يراد بالإمكان الإمكان المعنوي الذاتي، يعني في النطفة استعداد أن تصير في البذرة، البذرة تحمل استعداد أن تصير شجرة، البيضة تحمل استعداد أن تصير دجاجة. إذن النطفة نطفة بالفعل، وإنسان بالقوة، البذرة بذرة بالفعل، شجرة بالقوة. نعم، إذا صارت شجرة يقال هي شجرة بالفعل. إذن المراد من الإمكان هو الإمكان الاستعدادي، ويقال إن وجوده بالقوة بعد. مثال على ذلك، قال وذلك كالماء يمكننا إمكان الاستعدادية أن يتبدل هواء يعني إلى بخار، فإنه ما دام ماء، ماء بالفعل وهواء بالقوة، فإذا تبدل هواء صار هواء بالفعل وبطلت القوة، يعني بطل استعداد أن يصير بخار لأنه بخار بالفعل، انتقل من مرحلة القوة إلى مرحلة فعلية. فمن الوجود ما هو بالفعل ومنه ما هو بالقوة. قوله فمن الوجود هذا يكشف عن أن القوة والفعل من الأعراض الذاتية التي تعرض على الوجود من حيث هو موجود، فهي من المعقولات الثانية الفلسفية. والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة، وفيها 16 فصلا. الفصل الأول: كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. يأتي الكلام على ذلك مفصلا، فقد أشير إلى أن هذه المرحلة العاشرة من المراحل المهمة والدقيقة، فينبغي، وأيضا ما هو مهم أنها من المراحل التتابعية، يعني كل فصل لا يتوقف فهمه على الفصل السابق، فلهذا نرجو أن نتتابع في دراسة هذه الفصول.
بهذا تم الكلام والحمد لله رب العالمين.